رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن رب العزة والجلال أوجب على الأمة صيام شهر رمضان لفوائد عظيمة وغايات وحكم جليلة، ومن ذلك تحصيل التقوى في القلوب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك علينا أن نستعد لشهر رمضان قبل أن يدخل. والاستعداد لشهر رمضان يكون بعدد من الأمور، أولها بأن ننوي نية جازمة أن نصوم شهر رمضان كله، وأن لا نترك شيئا من أيامه، وأن لا نتهاون فيه، وننوي أيضا أن نحافظ على آداب الصيام، وننوي الابتعاد عن كل ما ينقص الأجر والثواب، سواء من الذنوب القولية أو الذنوب الفعلية أو ما يتعلق بالجوارح أو بغيرها من الذنوب التي تنقص أجر الصيام. فإنك يا أيها المسلم متى نويت العبادة وبذلت الأسباب المؤدية لتحصيل تلك العبادة، كتب لك الله الأجر كاملا، ولو قدر أنه اعترض لك ما يمنعك من صيام رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. فإذا نويت الصيام ونويت المحافظة وصيانة هذا الصيام، فإن الله جل وعلا يأجرك وإن لم تفعل هذا الصيام بسبب أمر خارج عن إرادتك. الأمر الثاني مما نستعد به لشهر رمضان أن يصوم الإنسان أيام القضاء من رمضان الماضي إذا كان عليه قضاء، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر صيام القضاء لما بعد رمضان الآتي. وذلك لما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث مما نستعد به لشهر رمضان أن نخطط لأوقاتنا بحيث نجعل أوقاتا للعبادات نعبد الله جل وعلا فيها، ونجعل أوقاتا لقضاء حوائجنا. الأمر الرابع الذي نستعد به لشهر رمضان أن نتفقد أبناءنا من الذين قاربوا البلوغ، فنأمرهم بالصيام ونعلمهم أحكامه، نتقرب بذلك لله عز وجل امتثالا لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والأمر الخامس مما نستعد به لشهر رمضان أن نتعلم أحكام الصيام، وأن نعرف ما هي واجبات الصيام، وما هي أركان الصيام، وما هي شروط الصيام، وما هي مبطلات الصيام، وما هي منقصات أجر الصيام، حتى نكون بذلك ممن دخل شهر رمضان وهو عارف كيف يعبد الله في هذا الشهر بعبادة الصيام. وحينئذ نكون قد حزنا الأجر العظيم المرتب على تعلم العلم الشرعي. كذلك من الأمور التي نستعد بها لشهر رمضان أن نتعلم العبادات التي تتأكد في شهر رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله إيمانا أي تصديقا بأنها من شرع الله وتصديقا بوعد الله فيها، واحتسابا أي انتظارا للأجر الأخروي المرتب على هذه الأعمال. وهكذا أيضا نتعلم ما نتعلم العبادات التي تتأكد في شهر رمضان من مثل الاعتكاف ومن مثل العمرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في شهر رمضان تعدل حجة معي، كما ورد ذلك في الصحيح. وكذلك نتعلم بقية الأعمال والآداب المتعلقة بالصيام. المراد بالصيام الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقوله جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن هذا هو معنى الصيام، هذه هي حقيقة الصيام. والصيام في اللغة يراد به مجرد الإمساك، حتى يسمى الممسك عن الكلام صائما، كما في قول مريم عليه السلام أو قول الله جل وعلا لها: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، ولذا قالت: فلن أكلم اليوم إنسيا. والصيام من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم، سواء فيما يتعلق بصيام شهر رمضان لأنه من أركان هذا الدين، أو ما يتعلق بصيام أيام التطوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا. نبتدئ أوائل هذا الكتاب بكتاب الصيام. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. أبو هريرة الصحابي الجليل من الذين أفنوا أعمارهم في العلم تعلما وتعليما، لزم النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر فتعلم منه علما كثيرا وأخذ منه أحاديث كثيرة، ثم كان رضي الله عنه يقوم بمدارسة هذه الأحاديث في كل ليلة ليحفظها ويضبطها ثم نقلها إلى الأمة، ولذلك له فضل علينا عظيم لكونه نقل كثيرا من الأحاديث النبوية. نسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعلي درجته. وقد توفي في 57. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، وأحاديث الكتاب جميعا قد رواها البخاري ومسلم إلا أحاديث يسيرة. قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. في هذا الحديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ما هما هذان اليومان؟ أما اليوم 30 فهو منهي عنه، وقد ورد في الأحاديث النهي عن صيام يوم الشك، كما في حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا يدخل في هذا الحديث اليوم 29 من شهر شعبان، فإنه منهي عنه، ينهى عن صوم اليوم 29 لهذا الحديث. وظاهر النهي هنا أنه للتحريم، لأن الأصل في النواهي أن تكون للتحريم، لقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأكثر أهل العلم قالوا بأن هذا الحديث على ظاهره، وأن النهي هنا يحمل على التحريم. وقال آخرون بأنه لا يفيد التحريم وإنما هو للكراهة، لكن ظاهر الحديث يدل على القول الأول، وهو القول القائل بأن صيام تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين على التحريم. وأما بالنسبة لليوم 28 فقد وقع الاختلاف فيه، والأظهر أنه لا يدخل في هذا الحديث. لعلنا نقف على هذا ونواصل شرح الحديث في اللقاء الآتي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.